اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في شروط المتعاقدين مسألة. فعرف عند الأعلام البحث في كتاب البيع عن الشروط التي ترجع تارة إلى ذات العقد، وتارة الشروط ترجع إلى العوضين، وتارة الشروط ترجع إلى المتعاقدين. فعندنا عقد وعوض ومعوض وبائع ومشتري. فبحث الأعلام الشروط بلحاظ محاورها ومصابها الثلاثة. فبحثنا في أوائل الأبحاث السابقة عن شرائط العقد كالإيجاب والقبول، الموالاة، التطابق، كلها ترجع إلى شرائط ذات العقد ذات الرابط. وأوقع المصنف البحث بعد ذلك عن شرائط المتعاقدين، وبعد ذلك سيتكلم عن شرائط العوضين. وهناك قسمان من الشروط التي تذكر في شرائط المتعاقدين، فهناك بعض الشروط دخيلة في تحقيق عنوان البيع والعقد بما له من معنى عرفي، كشرطية القاصد، إذ لا بد كما سيأتي أن يكون البائع والمشتري قاصدا لمدلول العقد، فهذا القاصد دخيل في أصل تحقق عنوان البيع بما له من معنى عرفي. وتارة بعض الشرائط ليست دخيلة في تحقق العنوان، بل هي شروط زائدة على ذلك، كشرطية البلوغ وغيرها من الشرائط التي ستأتي، وهي شروط دخيلة في الصحة لا في القوام. وما هو دخيل في الصحة؟ تارة يكون مدركه البناء العقلائي، أي هو دخيل في الصحة حتى بنظر العرف، فالعرف يقول صحيح هذا مو دخيل في القوام، ولكنه دخيل في الصحة بحسب نظرنا. وهناك بعض الشروط الدخيلة في الصحة التي هي ليست دخيلة حتى بنظر العرف، وإنما دخالتها شرعا. إذن ينبغي الالتفات، فإن كان الشرط دخيل في العنوان فالدليل عليه واضح، وهو أنه إنما اشترطنا لدخالته في أصل تحقق العنوان، إذ بدونه أصلا ما يتحقق عنوان، فهو شرط مسوق لتحقق شنو؟ المنظور. وإن كان الشرط دخيلا في الصحة بحسب المرتكز العقلائي، فهم المسألة فيها واضحة، فباب الإمضاء واسع، فيقال حيث إن المرتكز العقلائي قائم على هذا الشارع، والشارع ما رجع، فنستكشف من عدم الرجع الإمضاء. وإنما المشكلة تأتي في أي شروط؟ الثالثة، وهي الشروط التي يدعى دخالتها في الصحة شرعاً، بحيث أن العقلاء لا يرونها دخيلة في الصحة كما يدعى في شرطية البلوغ، فإن العقلاء لا يشترطون عنوان البلوغ في صحة العقل، المهم عندهم التمييز وأن يكون الشخص قاصدا للإنشاء جدا فيتأتى من المميز. هذه هي النقطة الأولى في البحث، النقطة اللي هو تقسيم الشروط وكذا. النقطة الثانية في البحث، إذا راجعنا كلمات الأصحاب في مسألة البلوغ، فينبغي الالتفات إلى حيثيتين في الكلمات وفي الاستدلالات. لازم أن نفرز كلمتين، كيف تلمنا الآن؟ المطلب الأول أو النقطة الأولى هو أن البلوغ هل هو شرط أو أن الصباوة وعدم البلوغ مانع؟ فهل المدعى الشرطية أو المانعية؟ ولا بد أن نلتفت لذلك في الكلمات المنقولة وفي الاستدلالات، إذ قد يكون لسان الدليل إثبات الشرطية، وقد يكون لسان الدليل إثبات المانعية. وما هو الأثر المترقب من كون البلوغ شرط أو الصباوة أو عدم البلوغ مانع؟ يترتب الأثر في موارد، منها موارد الشك على نحو الشبهة الموضوعية. فلو شككنا أن هذا العقد الذي صدر في الخارج هل أنشأه البالغ أو الصبي، فما هي الوظيفة؟ مش تقولون عندنا عقد صدر، أنا شفت هذا ما كان يملك الدار، الآن ملك الدار وأنا رأيت أنه صار عقد في الخارج، بس ما أدري الذي أنشأه هذا الصبي أو الذي أنشأه أو يوم أنشأه كان صبيا أو بالغا، على نحو شبهة الموضوعية، هل أن هذا كان بالغ هو بالغ أو صبي؟ واضح؟ فهنا أفيد في بعض الكلمات كما أفاد السيد الأستاذ حفظه الله بأنه تظهر الثمرة في جريان الاستصحاب، إذ بناء على الشرطية نشك هل تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط، فنستصحب عدم تحقق الشرط فيثبت حينئذ أو ينتفي موضوع الأثر. فموضوع الأثر الشرعي وهو النقل والانتقال صدور العقد من البالغ، ونشك في أصل صدور العقد من البالغ ولو على نحو مفاد كان تام، فنستصحب عدم صدور هذا العقد من بالغ بالتفتين. فيجب مقتضى ذلك انتفاء موضوع الأثر، هو هذا مو أصل المثبت، لأن بحثنا الآن أن هذا موضوع شرعي، والاستصحاب لنفي استصحاب الموضوع لإثبات الحكم أو نفي الموضوع لنفي الحكم كله من باب شنو الملازمة الشرعية. وأما لو كان المورد من موارد المانعية فنستصحب عدم اقتران العقد بالمانع، نستصحب عدم المانع، وإن شئت قلت أنه يمكن تصوير ذلك باستصحاب العدم الأزلي، وذلك بأن يقال يوم لم يكن هذا موجودا لم يكن صبيا. ستين، يوم لم يكن هذا موجودا، صباوة عدم البلوغ، لم يكن صبيا أو لم يكن بالغا، لأن نركز على المعنى له موضوع الأثر، لم يكن بالغا أو لم يكن صبيا له صباوة في موضوع الأثر، المانعين هي الصباوة، لم يكن صبيا الآن بعدما وجد هل ما زال متلبس بعدم الصباوة أو لا؟ فنستصحب بقاء عدم الصباوة.
أن تستصحب بقاء صباوته، كان صبيا يوم كان
بعد عمان سنة، فنقول هكذا يوم لم يكن صبيا فنستصحب عدم الصباوة، وبالتالي يثبت عدم اقتران العقد بالمانع وهو عدم الصباوة، لأن عدم الصباوة هو المانع. واضح الفكرة؟ ما نركز على البلوغ، لأن البلوغ هو موضوع الأثار لا نفيا ولا إثباتا، إنما موضوع الأثار الصباوة مانع، عدم الصباوة عدم مانع. واضح الفكرة؟ في طريقة الاستصحابات تركز على موضوع الأثر. الآن البلوغ مو موضوع أثر، ما اشترط بلوغ حتى يقال عدم البلوغ، عدم شرط الصباوة مانع، عدم الصباوة عدم مانع. ولكن كما تفضل الشيخ سبقنا أن هذا الاستصحاب قد يناقش بأنه استصحاب العدم الأزلي لا يجري، إذ المفروض أنه يوجد استصحاب للعدم النعتي، وهو أن المكلف في زمان سابق نعلم أنه صبي فنستصحب عدم الصباوة. ويمكن أن يجاب نستصحب الصباوة اللي هو المانع، نستصحب بقاء الصباوة ومع وجود الاستصحاب النعتي لا معنى لاستصحاب العدم الأزلي، لأننا نعلم بارتفاع العدم الأزلي بالصباوة. نعم، أو حكم يعني ما عندك أصلا، عندنا يقين بالارتفاع وهو عدم الصباوة، صار عندنا يقين بانتقاضها بالصباوة. ولكن ما أفيد صحيح في بعض الموارد غير صحيح في بعض الموارد، إذ تارة يقع الشك في أن فلان بالغ أو لا على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يقع على نحو الشبهة المفهومية. فإن كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية فأنا أعرف أن مفهوم البلوغ واضح، وهو ما وصل مثلا إلى سن أكمل 15 سنة قمرية، هذا مفهوم البلوغ واضح، وإنما هل هذا أكمل أو ما أكمل؟ فهنا استصحاب بقاء الصباوة عند الشك يجري، لأنه استصحاب في شبهة موضوعية. من التفتين، أما لو كان الشك من قبيل الشبهة المفهوم، ما هو مفهوم البلوغ؟ الشارع رتب الحكم على مفهوم البلوغ، ما هو مفهوم البلوغ؟ تحيرنا، هل البلوغ الدخول في 15 سنة أو إكمال 15 سنة؟ بمثال واضح، هل أن البلوغ هو الدخول في سن 15 أو إكمال 15؟ واضح، وهذه شبهة مفهومية، فلا يجري استصحاب بقاء الصباوة وبقاء الصبي، لأنه استصحاب في شبهة مفهومية، ولا يجري الاستصحاب. وحينئذ يجري استصحاب العدم الأزلي لانتقاض استصحاب العدم النعتي.
يعني بالنتيجة أيضا
خبيا
وكان
عمره
سنة
مثلا نقطع بأنه كان صبيا يعني. يكون هذا لا يضر. يحتاج لبحث أنه لا يضر. وكأنه أمرنا لعله مر في الرسالة. العدم الأزلي إذا كان انتقض في مورد بعدها صار شك لا مانع من التمسك به. أو قلنا أن الشبهة حكمية. أي أن التفتوا للمورد الشك. أي أن الشارع ما رتب الحكم على عنوان البلوغ بما له من مفهوم عرفي حتى يقع الشك على نحو الشبهة المفهومية، بل الشارع من أحكامه الوضعية البلوغ. البلوغ حكم شرعي، فيكون المورد من موارد الشبهة الحكمية. هل الشارع جعل البلوغ لمن أكمل 15 سنة قمريا، أو جعل البلوغ لمن احتلم خاصة؟ فهذا مكلف احتلم ومحتلم شيء خاصة. احتلم ولم يكمل 15 سنة قمريا، فإحنا ما درينا هل أن مجرد الاحتلام جعله الشارع بلوغاً حكم بأنه بلوغ أو لا. فالمورد من موارد الشبهة حكمياً هذا عاقب احتلم ولم يكمل 15 سنة قمرية، فهل يجري الاستصحاب أو لا؟ فبناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية قد يقال يجري استصحاب العدم الأزلي بلا معارض. وهناك ثمرات أيضا في الشرطية والمانعية تظهر في موارد أخرى، ففكر عليك بالتأمل في هذه المقالات. هذه الحيثية الأولى التي ينبغي التركيز عليها، أن البلوغ شرط أو أن شنو الصبا وما مانع. إذا الصبا وما شككنا في حصول المانع نستصحب عدم اقتران العقل بالمانع. الحيثية الثانية، هل أن الكلمات الأصحاب والأدلة التي تستدلون بها تثبت بطلان عقد الصبي فحاله حال المجنون، أو صدر العقد من احتكاك حجرين؟ واضح. كالنائم كالمجنون الصبي مسلوب العبارة مهمل في وعاء التشريع، عبارته كلا عبارة، عمده خطا، عقله الجنون. بعضهم بعقله جنون. أو أن المدعى يا شيخ أنا لا حاشا صبي مميز هذا، أنه عقده صحيح ومتوقف، غايته أنه غير مستقل في التصرف، فيشترط في نفوذ تصرفه إذن الولي أو إجازته اللاحقة. فهل المدعى أن البلوغ شرط في أصل الصحة أو في الاستقلالية؟ واضح. حتى يكون مقابله وهو عدم البلوغ مانع من أصل الصحة أو مانع من الاستقلالية، فحاله كحال المحجور عليه. تفتين عقله يصح، غايته يحتاج إلى إذن سابق أو إجازة، لا لا حق. أما لو قلت هو باطل من أصله فما في أصلا حق حتى نبحث عن إذن أو إجازة. واضح الفكرة؟ وهذا ما يرجع في تعبيراتهم، أن البلوغ شرط في أصل الصحة أو شرط في اللزوم. واضح؟ لزوم أنها متزلزل يحتاج إلى شنو؟ إجازة أو إلى إذن سابق، أو أن أصل شرط في أصل الصحة، وبتعبير آخر شرط في أصل الصحة أو في النفوذ والمضي، يعني قصدهم ماذا الذي لا يتوقف على شيء. هنا لا بد من التركيز في كلمات الأصحاب وفيما تقتضيه الاستدلالات، فهنا حيثيتان ينبغي التأمل فيهما، والشيخ ركز على الحيثية الثانية ولم يركز على الحيثية الأولى وهي الشرطية أو المانعية. إذا اتضحت هاتين المقدمتين، هاتين النقطتين، يتعرض المصنف في المطلب الثالث، النقطة الثالثة، الاستدلال على شرطية البلوغ بالإجماع. إذا لاحظنا كلمات المشهور فقد يظهر منها كما عن الشهيد الأول أن المشهور قائلين ببطلان عقد الصبي، ويظهر من تقرير الشهيد الأول لكلمات المشهور أنهم يرون أن البلوغ شرط في أصل الصحة، فبدون البلوغ العقد باطل كما لو صدر من المجنون أو النائم أو غير القاصد. واضح؟ بل أن العلامة في الغنية ادعى الإجماع، قال وإن أجاز الولي، ابن تفتين في خلال المطلب يقول العلامة، وإن أجاز الولي فإن هناك إجماع على البطلان. ويتعرض إلى عبارة التذكرة نقرأها ونبين فيها نكتة ثم نعلق على هذا الدليل. مسألة: المشهور كما عن الدروس، نعود على صاحب الدروس، على الشهيد الأول، ما تبع عن المشهور، كما عن الدروس والكفاية فلي بطلان عقد الصبي، عقد الصبي باطل عاطل. بل عن الغنية هو اسم مشهور، الإجماع عليه وإن أجاز الولي، حتى لو أجاز. وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهر كلامه بل عدم الصحة إرادة التعميم لصورة إذن الولي حتى لو أذن الولي. وعن التذكرة أن الصغير، شو قال؟ محجور. التعبير بالمحجورية غير عن البطلان بالدقة، يعني المحجورية بمعنى عدم الاستقلالية في التصرف. فإن أراد المعنى هذا المصطلح فهذا غير اللي قرره في أي كتاب الغنية، الإجماع عليه وإن أجاز الولي، لأنه حاله كحال المحجور عليه كالسفيه، كحال المفلس، تصرفاته صحيحة، عقده صحيح، نفوذه بلي ولزومه متوقف على الإذن والإجازة. الغنية ابن زهرة صفر ضغير بلي بلي خلافا لابن زهرة. نعم. وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص، سيأتي رفع حديث رفع القلم، رفع القلم، والإجماع سواء كان مميزا أم لا. خو إذا قال مميز أو لا فالظاهر حينئذ أنه المحجورية هنا ستكون بأي معنى، مو معناها المصطلح، لأنه قطعا ما في إشكال أن غير المميز عقده باطل بالاتفاق. وتفتين إنما الكلام في التمييز والبلوغ، هذا التمييز. فتعميم سواء كان مميزا أو لا، هذا التعميم يكشف أن المحجوري عليه هنا ليس بمعناها المصطلح الخاص، بل أنه محجور أي ممنوع من أصل التصرف. قال محجور عليه بالنص والإجماع في جميع التصرفات، مسألة عامة بس البيع، سواء كان التصرف من قبيل الأفعال كما سيأتي كما يتضح من الاستثناء، أو من قبيل الأقوال، إلا ما استثني. ما هو الذي استثني؟ عبادته. فقيل أن عبادته شرعية، أن الصبي عبادته شرعية فإذا أتى تصح عبادته، وإسلامه يصح ويتأتى الإسلام من الصبي، وإحرامه كما ورد في الروايات في الحج أنه إذا كان صبيا هم بمعنى الرواية المميز فله أن يحرم، وإذا كان طفلا يحرم به الولي، وتدبيره. شو تدبير يعني؟ كما لو كان عنده عبد وقال أنت حر لبرى حياتي. ووردت روايات في الوصية والتدبير إذا بلغ عشرا، وقع الكلام هل خصوصية للبلوغ العاشر أو كناية عن التم؟ تمييز. وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية. شنو يوصل الهدية؟ يعني أبوه أعطاه هدية قال روح وصلها. وصلها إلى من؟ وصلها إلى فلان. طرق باب وقال ما من وين تجيب هذه؟ قال والدي قال لي أن أوصل لك هذه الهدية. هدية. فالهدية هذه محققة لعنوان القبض من ماذا؟ القبض من المالك. وإذنه في الدخول، يعني هذا هم ظهر إيصال إذنه في الدخول، يعني إيصال إذن المالك في الدخول، إذ أنا ما يجي أدخل أتصرف في مالك مال الغير إلا بعد إذنه، وأنا الآن ما سمعت إذن المالك، هذا أوصل إذن المالك، أخبرني بأن المالك يأذن، فهل يقبل إخباره أو إخباره كلا؟ إخبار عبارته مس ولا روح انت عبارتك مذنوبة، روح طلع ابوك خليه يقول لي انا معذور. طلع عليك الطفل قال ابوي تفضل يقول تفضل، يقول لا احنا درسنا انه عبارات الصبي مسلوبة. قول لابوك خليه يطلع خليه يقول لي تفضل. واضح. قال لك شيخ وايصال اذنه في الدخول على خلاف على خلاف في رحمة صرفنا على خلاف في ذلك، في ذلك إما بعض الموارد أو يقصد المورد أخيرا إيصال الهدية وإذنه في الدخول. يقول الشيخ الأعظم، يقول هذه العبارة التفتوا التي أفادها في التذكرة حيث ذكر واستثنى إيصال الهدية وإيصال الإذ يكشف بالأولوية عن شمول المستثنى من لمطلق التصرفات والأفعال. بيان ذلك، تارة نتكلم عن التصرف الاعتباري كالبيع كالعقود والإيقاف، وتارة نتكلم عن التصرف التكويني الذي له موضوع الذي هو موضوع للآثار كالقبض كالتسليم كالإذن تفتين كال أي إقرار تصرفات موضوع لآثار شرعية مو قبيل العقول والإقرارات. يقول عبارة العلامة بلحاظ المستثنى من الذي يقرر المحجورية فإنه المستثنى من مطلق في جميع الأفعال. وذلك لأنه ذكر في رتبة المستثنى ما يتعلق بإيصال الهدية وإيصال الإذن في الدخول، والإيصال والإذن ليس من قبيل التصرفات القولية ولا من قبيل التصرفات الفعلية الاعتبارية. كيف؟ أما الأول وهو إيصال الهدية فليس إلا هو إيصال تكويني كالآلة، كما لو حمل المالك الهدية على حيوان وأرض وأرسلها، فالإيصال تفتين ليس تصرفان بل فعليان، وليس تصرفا قوليا اعتباري، وإنما هو من قبيل الآلة التكوينية، كأنه حتى القصر ما يشترى، كأنه تارة المالك يجعل الهدية في الطائرة في الحيوان في السيارة، تارة يجعله هذا الوسيلة والآلة للإيصال. ما هو
الصدر؟
هل مقدار استثناه؟
لعل
وقفنا على تقرب دمي من الجنوب، وهذا يكشف على أن المستثنى من شيخنا ناظر إلى ما يشبه مثل أي تصرفات. وكذا الثاني وهو الإذن أو إيصال إذن المالك في الدخول بأن يقول المالك أذن، فليس هذا في الحقيقة إلا إيصال لإذن المالك الكاشف عن الرضا، إذ أن موضوع الأثر ما هو الرضا الباطني للإذن، وإنما الإذن ما هو إلا كاشف عن الرضا، والدخول من قبيل التصرفات الخارجية، والتصرفات الخارجية لا يشترط فيها إذن المالك فضلا عن إيصال إذن المالك، بل يكتفى بهذا، يكتفى بإحراز الرضا. فليست وظيفة الطفل المميز مثلا إلا إيصال ما هو سبب لموضوع هو يترتب عليه الأثار وهو الرضا الباطني. هم هذا استثناء، مع أن هذا الإذن ليس هو تصرف لا قولي ولا تصرف اعتباري، ليس من قبيل الإحرام، هذا تصرف قولي يوجب آثار، وليس من قبيل الإسلام تصرف قولي، وليس من قبيل التصرف الفعلي كالملك إنشاء المعاملة بالمعاطات أو ما شاكل ذلك. إذا كان العلامة يوقع في رتبة المستثنى مثل هذه الأمور، هذا يكشف عن عموم المستثنى من لمثل التصرفات التكوينية. قال واستثناء إيصال الهدية وإيصال إذنه في الدخول الدار يكشف بفحوى بالأولوية عن شمول المستثنى من لمطلق أفعال الصبي، لأن الإيصال والإذن ليس من التصرفات القولية والفعلية، وإنما الأول هو الإيصال آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان وأرسلها، والثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول. ما هو هذا الموضوع؟ وهو رضا المالك. هذا الدليل الأول وهو الإجماعات، تعرف أن هذه الإجماعات من متأخري والإجماعات من المتأخرين غير تامة، خصوصا أن بعضهم ادعى فقط مشهورية، ما ادعى الإجماع، والإجماع أيضا معلل بالنص، الضرب الصغير ماذا؟ بالنص قال هذا الإجماع، هنرجع لإجماع آخر، لكن هذا إجماع من العلامة، من ابن زهرة، وهذه الإجماعات بل غير مقبولة. بالزهرة من المتأخرين. هذا هو الدليل الأول وهو غير مقبول. الدليل الثاني وهو التشبث بشنو؟ التشبث بحديث رفع القلم، حيث ورد في رواية ابن ظبيان رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقد استدل بهذا الدليل ابن زهر في الغنية، وقبله الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار لو أقر الصبي، بدعوى أن هي خلاصة يأتي بعد البحث، أن حديث الرفع يقرر أن الطفل الصبي مهمل في عالم التشريع، ليس موضوعا لأثر شرعي، فرفع القلم كناية عن أن الصبي لا وجود له في عالم التشريع، أي ليس موضوعا لأحكام شرعية. والنفوذ نفوذ العقد يعني موضوع نفوذ العقد حكمان، وهذه الرواية تكشف على أن الصبي ليس موضوعا لأي أثر، ومنها نفوذ المعاملة نفوذ العقد. إذا مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون، وعن النائم، أن الصبي مهمل في وعاء التشريع، خصوصا مع اقتران الصبي بقرينة سياقية وهو ذكر المجنون والنائم. فإنه لو صدر العقد من مجنون صدر من نائم فإنه ليس موضوعا لآثار شرعية. قال واحتج، هي الدليل الثاني وهو التمسك بحديث الرفع، رفع الثلاثة يسمون عندنا رفع التسعة ورفع الثلاثة، هي رفع الثلاثة، حديث رفع الثلاثة. واحتج على الحكم فلي في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه إقراره حكم، لأنه مهمل في وعاية مقتضى إهماله في أنه هو مذكور في وعاية ليس موضوعا لأثر شرعي. ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشران، مع أنه ابن إدريس يقول يعني نحن لا نعمل إلا بأخبار المتواترة، مع أنه تمسك بحديث الرعب، حديث يحكينا بكرة حديث الرعب شنو سنده، كيف يتمسك به ابن إدريس، مع أنه لا يصحح العمل إلا بالأخبار المتواترة والمقطوعة. المهم في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشان يقول أنا ما أعمل بالرواية هذه، هي حين خبر أحد وتمسك بحديث رفع القلم، فلما جاء خبر روايات التي تدل على أنه تجوز وصية الصبي إذا بلغ عشرة، وهي أخبار أحد ما تعمل، وتمسك بأخبار خبر شنو رفع القلم. وتبعهم به في الاستدلال جماعة كالعلامة وغيره. يأتي غدا أننا نأخذ دليل ونناقش، هذا الشيخ ما ناقش، الشيخ جاب دليل ثالث وناقش الثالث ثم رجع الثاني. يأتي غدا إن شاء الله البحث. وأما حديث رفع القلم ففيه واضح، سنتعرض غدا إلى مناقشة التمسك بحديث رفع القلم. دققوا بالمطلب، راجعوا كلمات الأصوليين لأن نطلب فيه دقة واضح. إذا انتهينا نرجع بعد ذلك إلى التمسك بل الروايات ماذا بل الروايات الأخرى رواية مصطفى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.